يستطيع انه يتكلم بمبادئ القرآن. وده للأسف اصبح حاصل بالغزو الاعلامي اللي دخل كل بيت، فاصبح هناك تشويه لمبادئ الناس والعقائد الناس. لما يجي الناس تقيم جرائم مثلا النظام السابق، فتسأل الناس ايه رأيكم، ايه اللي كان وحش قبل كده، فتجد ده يقولك اصله الاموال سرقت، وتجد ده يقولك اصل كان فيه تعذيب، وده كان فيه اضطهاد. كل دي جرائم بشعة تنكرها العقول والفطر واي عقل، وبالتالي طبعا الدين بينكر هذه الجرائم. لكن لما نيجي نحط سلم الاولويات، فين ابعاد الناس عن الدين؟ فين فتنة الناس عن دين الله عز وجل؟ فين تجفيف منابع الدين؟ الناس الان للأسف الطفل بينشأ ان الدين في حياته امر ثانوي، بينشأ ان مادة التربية الدينية هي مادة فرعية لا تضاف الى المجموع. ده الطفل بينشأ على هذا، تخيل الطفل فطرته بتركب من البداية، لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن البيئة اللي حوالين الطفل بيئة مجرمة بتتسبب أحيانا في جريمة تغيير الفطرة. فلما تخيل طفل ينشأ إن مادة الدين مادة فرعية، بيفضل ينشأ لغاية لما يدخل الجامعة، بعد كده التعليم الجامعي ما فيهوش تعليم ديني كمان، وكأنه لما بيدخل الجامعة تحول إلى إمام المسلمين، خلاص ما عادش محتاج يتعلم دين. ماذا استفاد في هذه السنوات؟ لما تيجي تسأل شاب في ثانوي أو في جامعة، تسأله عن أحكام الصلاة في السفر، تقوله لما أنت تبقى مسافر إيه اللي ينفع من الجامع والقصر؟ ده أنا بتكلم في الصلاة، أول ركن من أركان الدين. لو انت مسافر، لو انت هتسافر مثلا ساعة اذان المغرب والعشاء او الفجر هيؤذن، او انت في الطيارة، بتسأله عن احكام الصلاة في وضوء او تيمم او مسح على الخفين او مسح على الجبس الجبيرة او اي شيء، بتسأله في احكام الطهارة والصلاة اللي لن يحاسب الا رقم واحد على الصلاة، اول ما يحاسب عنه العبد. ده واحد تجاوز كل هذه المراحل ودخل الجامعة، ده ما يعرفش، اغلب الناس ما يعرفش الا من رحم الله. تسأله عن احكام رمضان وايه اللي يفطر وايه اللي ما يفطرش والقضاء، وتجد النساء بتسأل عن اشياء اساسية في حياتها وتلاقيهم مش عارفين فين الدين في حياة الناس. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم والفتنة اشد من القتل، أي فتنة الناس عن الدين، الفتنة هنا بمعنى صرف الناس عن الدين، دي أشد من قتل الناس، لأن قتل الناس بيفسد عليهم دنياهم، أما الفتنة تفسد عليهم أخراهم. إنك لما بتقتل واحد ضيعت عليه دنيته، بس كده بإذن الله لو هو دافع عن نفسه يموت شهيد، بإذن الله يدخل الجنة لو كان مسلم. يبقى انت لما بتقتل الناس وهم ثابتون على الاسلام انت افسدت عليهم الدنيا، مش مشكلة، لكن اللي بيفتن الناس عن الدين بيفسد عليهم اخراهم، بيفسد عليهم الاخرة. يبقى لما نعود الى القرآن سلم الاولويات يرتب. يبقى لما نيجي نحاسب نظام سابق او اي انسان عايز تقيمه على مبادئ القرآن، سيبك من الاشخاص والافكار والفرق اللي في الواقع الحي لا يؤمن عليه الفتنة، ارجع الى القرآن، ذلك الكتاب الباقي المحفوظ كلام الله عز وجل الذي تكفل الله عز وجل بحفظه. اقرأ القرآن ونمي عقائدك وافكارك من خلال كتاب الله، ثم ارجع الى الواقع وقيم الناس، وقيم من خلال القرآن. انما لما تيجي الناس الان تقارن بين اي شخص او شخصين او مجموعات او جماعات، لما يبقى الحساب والتقييم كله دنيوي. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، يا معاذ او تدري ما حق الله على العباد؟ في حق لله على العباد، لكل اللي بيتكلم الان بيتكلم عن حقوق الناس، يقول لك حقوق الأقليات، حقوق المرأة، حقوق النصارى، حقوق. طب فين حق الله؟ فين رقم واحد؟ يبقى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ ما حق العباد على الله؟ قال له ما حق الله على العباد؟ فين حق الله رقم واحد؟ لما جاء الرجل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم اللي أبوه مات وعليه عبادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله أحق بالقضاء، حقوق الله أولا قبل حقوق الناس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فين الكلام عن حقوق الله؟ فين؟ فين انتهاك الحرمات اللي أصبح علانية ولا يتكلم فيه أحد؟ فين؟ يبقى لما نيجي نقيم النظام السابق أو جرائم النظام، هل مثلا في لو ذهبنا إلى تركيا واحد زي كمال أتاتورك تسبب في نهضة دنيوية في تركيا، لكن أيضا كان سبب لتكفيف كل منابع الدين في تركيا. أتاتورك من المتسببين عليه من الله ما يستحق، من المتسببين أساسيين في سقوط الخلافة العثمانية، ولم يكتفي بذلك، أول من أدخل أحكام غير شرعية في القضاء وحاول يغير في اللغة العربية، بل بالعكس غير في اللغة الأساسية ما تبقاش اللغة العربية، وتكلم عن كل الشعائر اللي بتظهر الدين سواء الأذان أو الحجاب، ومنع المحجبات من دخول التعليم الجامعة ممنوع. حتى الآن أردوغان، ومع أنه رئيس لتركيا، أردوغان بنته المحجبة بعتها تتعلم في أمريكا في جامعة تسمح للمحجبات في أمريكا ولا تسمح لها في تركيا، مع أنه رئيس ومش قادر يغير الدستور. شوف أتاتورك عمل إيه. أتاتورك ما كانش واحد فاسد، لا، أتاتورك كان واحد مفسد بيحارب الدين، لغى المدارس الإسلامية، قام بإلغاء أي معاهد دينية. طب المعاهد الدينية الخاصة، المعاهد الدينية المفتوحة خاصة، عمل إيه أتاتورك؟ اشترط على المدارس الحكومية تحط مواعيد الدراسة قصاد مواعيد المعاهد الدينية الخاصة، فأصبح الرجل في تركيا مخير أو مضطر، إما ابنه يتعلم تعليم ديني وما يتعلمش تعليم حكومي، أو ابنه يتعلم التعليم الحكومي، وكان بيضطر إنه ما يدخلش ابنه التعليم الديني عشان ابنه يدخل التعليم الحكومي. كان بيحارب أي منبع من منابع الدين بيقوم بتكفيفه. هل لما نيجي الآن نقيم رجل زي أتاتورك نقول ده رجل عام الله؟ ما سرقش. هل لما نيجي نقيم رجل زي أتاتورك نقول عليه رجل كويس ده عام الله ده دنيوية؟ فين التقييم اللي بيستقى من القرآن والسنة؟ فين؟ فين الكلام ده؟ أصبحت للأسف المفاهيم مقلوبة عند الناس، سلم الأولويات يحتاج مرة أخرى إلى إعادة، يعاد من رجوع للقرآن مرة أخرى ورجوع إلى السنة، يعاد ترتيب هذه الأولويات. تعدنا عن كتاب الله عز وجل، إيه أكثر مواضيع تكلم عنها القرآن؟ ما هو المفروض خطابنا مع الناس وخطابنا الدعوي يناسب خطاب القرآن. تجد أن القرآن في أكثر من 50 أو 60% القرآن بيتكلم إما كلام عن الله أو عن الدار الآخرة. فين ده في نقاشاتنا؟ فين في البرامج الحوارية الكلام عن قدرة الله وعظمة الله والدار الآخرة؟ فين الكلام؟ فين الكلام إن ربنا سبحانه وتعالى لما يقرر حكم شرعي، تقرير حكم شرعي، تجد لابد أن يسبق بمجموعة آيات تتكلم عن الله وعن الدار الآخرة حتى تستطيع الناس قبول هذا الحكم الشرعي. إنما أنه يناقش الحكم الشرعي، أنه يناقش في ظل مناظرات مين يكسب مين، وإن ده مرة يقول له ده أنت مرجعيتك دينية كنوع من أنواع الاتهام، أهكذا تناقش قضايا الشرع؟ أهكذا يتلقى القضايا الشرعية؟ بالعكس، لابد قبل الكلام عن أحكام الشرع لابد من مقدمة وكلام عن عظمة الله، هذا الإله العظيم الذي أنزل شرعا ليكون حاكما بين الناس. أنزل الله عز وجل الكتاب ليحكم بين الناس بالحق. يبقى القرآن ما نزلش عشان يتحط في العربية أو في البيت أو لأجل قراءة يترنم بها في رمضان وخلاص. لا، أنا لا أدري إيه شعور الناس، شعور الناس في رمضان وهي بتسمع الإمام، والإمام بيقرأ في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. شعور الناس إيه يعني؟ أو مثلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، أو الزانية والزاني فاجلدوا. مثل هذه الآيات الناس ويتقف خلف الإمام في رمضان، إيه شعورها تجاه الآيات دي؟ هل شعورها التطنيش مثلا؟ أو هل شعورها بتجد حسرة في قلبها أن هي مش قادرة تطبق الكلام ده؟ أو شعورها أن هي بتبذل لأجل السعي لتطبيق الشر؟ إيه الشعور اللي بيمر؟ مش ممكن نكون ما بسمعهاش، بنسمعها، لكن إيه اللي بيحدث جوانا من تغيير أثناء سماع مثل هذه الآيات؟ إذن أحبتي في الله، لابد من الرجوع مرة أخرى إلى المصادر الصافية، بعيدا عن التشويش اللي بيحدث الآن في أجهزة الإعلام. إن ما ينفعش لما يجي مسألة زي الحدود أو أي مسألة تناقش بهذه الطريقة السذاجة، ما ينفعش. فعش يقوله أنت قلت مش عارف هتقطعه، وأنت هكذا يناقش شرع أنزله الله من السماء. الله عز وجل العظيم الكريم الجميل الذي إذا شرع شرعا يكون هذا شرع حكيما جميلا لطيفا بالناس، هذا الشرع يناقش بهذه القضية ويتحول إلى اتهامات. إن اللي بينتسب إلى الشرع إن هو أصبحت تهمة يتبرأ الناس منها: لا والله أنا ما قلتش مرجعية إسلامية، لا أنت قلت مرجعية إسلامية، وهكذا يناقش الشرع. فلابد أحبتي في الله كثرة قراءة القرآن والتطبيق ما نجد في القرآن. لما نسمع يا أيها الذين آمنوا قل لبيك ربنا، هذه الآيات نزلت لتطبق، هذه الآيات اللي في القرآن نزلت لتكون شرعا يحكم بين الناس ويحكم بين الناس، مش لتتلى ويترنم بها فقط. إذن أحبتي في الله لابد أن نعود مرة أخرى ترتيب أولوياتنا، نعود نسمع كلمة الدين في حياة الناس، نسمع الناس لما بتنتقد أشخاص أو بتقيم أشخاص يبقى في تقييم شرعي، يبقى نستحضر إن لو كان أي أحد من الصحابة موجود الآن ونسأله إيه رأيك في كذا، أو حتى نستحضر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا إلى تقييم فكرة معينة، التقييم يكون على أساس شرعي. إنما الآن بعد الناس عن هذه المصادر خلى في نوع من الضبابية، ده أولا. ثانيا أحبتي في الله، علاقة الناس بالله سبحانه وتعالى اهتزت للأسف في هذه الفترة. ابتعد الناس، ورمضان مقبل لابد للناس تستعيد العافية سريعا قبل رمضان، ما عادش غير شهر وأيام على رمضان. خلاص احنا النهاردة الجمعة الثالثة في رجب، احنا النهاردة الجمعة الثالثة في رجب، يعني خلاص تقريبا 10 أيام وشهر ويأتي رمضان. ايه شعور الناس؟ قلوبها حالها مع ربنا ايه؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. الناس تحب جدا معاملة الهرولة. يعني ايه معاملة الهرولة؟ يعني ان هو كل ما يقع في ضيق يجد معية الله عز وجل، أو يجد معية الله عز وجل. مش لازم إن هو مش هيقع في ضيق، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغار هو وأبو بكر والمشركون فوق رؤوسهم، لكنه كان يشعر في قلبه بمعية الله. قال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهم. الناس تحب معاملة الهرولة، نفسه ان ربنا يعامله بهذه المعاملة، معاملة الهرولة. لكن كيف يريد الناس هذه المعاملة؟ الناس اللي قاعدة في المسجد دي ازاي عايزة معاملة الهرولة وهي تسير بالاشبار لسه؟ ده حتى لسه الناس بتتردد في قطع الأشواط. ازاي يعني؟ ازاي الناس تريد ان هي تقدم بضعة اشبار بسيطة وتريد هذه المعاملة لكل معاملة حقها؟ الانسان اللي يريد هذه المعاملة العالية، المعاملة الصافية، المعاملة الرائعة بين الله عز وجل وبين العبد، معاملة من نوع اخر، ان يصطفيك الله عز وجل. تخيل ان يصطفيك الله عز وجل من سائر الخلق بمعاملة خاصة، ده يحتاج الى بذل. انت تريد شيئا دون الناس، اذن لابد ان تقدم شيئا لم يقدمه الناس. ايه العبادة اللي في حياتك خاص؟ ايه المشاعر اللي جواك تجاه ربنا؟ لازم الناس تقعد الفترة دي قبيل رمضان وتجهز قلوبها. هل هي تشعر بشوق جارف للقاء الله؟ يعني مثلا احساس الانسان بقرب الموت ودنو الموت ايا كان عمره، الموت لا يفرق في الاعمار. في واحد يخاف لما مثلا يمرض او يتعرض لابتلاء، الابتلاء ده يقولوا له خلاص انت موتك قريب، في واحد يخاف، وفي واحد بيشعر شعور تاني تماما. تخيل مثلا، تخيل واحد نفسه يسافر مكة، عمره ما سافر مكة، او واحد بعيد عن اهله بقاله 20 سنة وركب الطيارة وخلاص الطائرة فاضل دقائق على الهبوط، وقائد الطائرة بقى مسك الايه وقال في الميكروفون يا جماعة باقي 5 دقايق ونهبط. شوف شعور قلبه، بتجد قلبه بدأ يدق. دي متعة الايه؟ متعة الوصول، دي لذة الوصول سواء بقى الى مكة او القرب من اهلي. هذه المتعة وهذه اللذة للانسان بيجدها، بيجدها اهل الايمان بدنو الموت، متعة الوصول. اخيرا سيلقى الله غدا، زي ما كان الصحابة بيقولوا غدا نلقى الاحبة محمدا وصحبه. ده شعور، شعور الناس المؤمن اللي بيقترب دنو أجله، أخيرا بيقترب، أخيرا هيلقى الله عز وجل. يا اللي عاش طول عمره بيعبده وبيذكره ولا ينساه وفي شوق إليه، أخيرا لحظات وبقى بداية نزول الملائكة والبشرة، تخيل ده اللي بيشعر به، هذا ما يشعر به هذا اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى. إذن لابد أن أحبتي في الله ننمي علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. لازم الإنسان الشوق تجاه ربنا يبدأ بقى، ده مش هيغير بذكر وبذل وقراءة قرآن وخلوة مع الله عز وجل وكثرة الدعاء وقيام في الثلث الأخير من الليل، ويا رب أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا لازم تكثر من ذكر ربنا سبحانه وتعالى. تخيل كده لما أب ابنه يسافر يشتغل بره مثلا، فالابن بالرغم من مشاغل وكثرة الشغل، مع انه متزوج الابن وعنده أولاد، ولا المثل الأعلى يعني، ابنه متزوج وعنده أولاد وفي الشغل اللي بره والفلوس وجمع الأموال، وكل يوم الابن يتصل بابوه، فتلاقي الاب يقول لك انا ابني الغربة ما خلتوش انساني، فتلاقي الاب سعيد. المكالمة اليومية دي عند الاب اغلى من ملايين. لو الابن ده ما بيفتكرش ابوه غير اخر السنة يبعت له فلوس، تجد الاب حزين. لان قضية الاب مش قضية مال، قضية الاب ان الابن يفضل فاكره، ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى. تخيل لو الانسان في وسط مشاغل الدنيا وعلاقة الانسان بزوجته واولاده والشغل والنهاردة عنده امتحانات وبكرة عنده مش عارف ايه وعايز يتجوز والجيش، في ظل هذه المشاغل والمرأة مثلا الاطفال او الزواج او التعليم او اي شيء لا يشغلها، او الرجل لا يشغله شيء عن ذكر الله عز وجل، وتجد لسانه ذاكر يذكر الله عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لا يشغلهم بيع ولا يشغلهم تجارة عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هؤلاء الناس يشعرون بشوق إلى ربهم، وبينتظر اللحظة اللي ينظر فيها إلى وجه الله عز وجل. يعني هؤلاء الناس اللي بينمي أحبتي بالله شعور الشوق لازم ينمى، ما ينفعش إيه أنا بشتاق لربنا وخلاص، لا لازم تغذيه كل يوم ولازم تسقيه كل يوم لغاية لما يبقى شجرة كبيرة في قلبك يسيطر على حياتك. لكن الإنسان اللي سايب قلبه كده شهوات تسكن فيه ومشاغل وأسباب وتعلق بالناس وانتظار مش عارف ايه وتعلق بالدنيا، هذا القلب كيف يشتاق الى الله؟ يشتاق لربنا ازاي؟ شعور الشوق يسكن في قلبي ازاي؟ كيف يسكن في قلبي؟ ازاي يسكن في قلبي؟ قلب مليء بمشاغل، مليء بالمشاغل هذا القلب. يعني شوف احنا قاعدين دلوقتي وفي دوشة انت مش عارف تسمع ومش عارف تركز، ليه؟ عشان ايه؟ عشان في دوشة، اهو قلبك كده مليان دوشة، كلام كتير وكلام واخبار وناس وشغل ومشاغل. القلب بيحتاج وقت يصفو بالليل. ان ناشئة الليل اشد وطئا واقوى مقيلة، ان لك في النهار سبحا، انت طول النهار مشغول زي اللي بيسبح كده، ان لك في النهار سبحا طويلة. لازم قلبك يجلس في فترات خلوة مع الله وتقعد تقول سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لازم فترات طويلة تجلس بينك وبين الله وحدك، لازم. ورجل ذكر الله خاليا، احنا عايزين دي، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لازم نعمل دي، لازم. جلسة الضحى تلت أخير من الليل، تسبيح ما قبل المغرب، تروح في مكان فاضي تقعد في بيتك وتقفل على نفسك، تشاهد صور طبيعية وتقعد تسبح الله عز وجل، تقعد تتذكر نعم الله عليك، تسمع شريط عن نعم ربنا، تقعد تشوف أهل البلاء وتنزل وتحمد الله على ما أنت فيه من عافية. أي وسيلة لازم تجاهد، لازم. فين ربنا في حياة الناس الآن؟ لا أخبار فيها كلام ربنا، ولا أحداث واقعية بتقول لك حق الله، ولا بتنزل الشغل طول اليوم ساعة ما بتصحى لغاية لما بتروح تسمعش حد يقول لك اتق الله اتق الله اذكر الله، لا ده غيبة، لا ده أكل من لحم الناس، لا ده أكل أموال بالباطل، ما بتسمعش. قلما، وربنا يرزقنا جميعا صحبة صالحة، قلما تجد أحد طول يومك يذكرك بهذا. ما تلاقيش حد يقول لك انت بتذكرش ربنا ليه؟ انت قاعد فاضي اهو، ليه لسانك ما بيذكرش؟ ليه ما بتستغفرش؟ قلما تجد ذلك. فالناس طول اليوم مشغولة، بل اصبحت طول السنة مشغولة، تقلبات، تطلع من حدث لحدث، يدوبك تخلص شغل ترجع تشوف اللي بيحصل في البلد، تخلص تدخل على الفيسبوك، تخلص تشوف وراك ايه امتحانات، تخلص عمال تخرج من تقلبات لتقلبات. متى يصفو القلب لله عز وجل؟ امتى يصفو القلب لله؟ بعد ما موت؟ لو لم يستطع الانسان ان يفرغ لمولاه ولو ساعة واحدة يذكر الله فيها، انسان خاسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس يتحسر اهل الجنة على شيء الا على ساعة مرت عليهم دون ذكر لله عز وجل. بيندم طبعا لما يشوف عظمة الله وجلال الله ونعيم اللي خلق الله عز وجل لأهل الجنة، هذا النعيم فرط في كل هذا بعضلة لسانه كان مكسل او كان ناسي او كان مشغول يحركها بتسبيح او استغفار. لما ربنا سبحانه وتعالى، والان يعني الواحد لما بيسمع الحديث ده، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لما الواحد ربنا الآن ينظر في قلوبنا، ماذا يجد الله عز وجل؟ هل يجد شوق جارف؟ هل يجد إصرار وعزيمة على نصرة الدين؟ هل يجد طموح للوصول للفردوس؟ هل يجد تمني النظر الى وجهه الكريم؟ هل يجد حب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يجد الله عز وجل الآن؟ الآن وهو مطلع على قلوبنا، إن الله ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. الآن ماذا يجد الله في قلوبنا أحبتي في الله؟ لما تتبع أي أحداث، هل أنت قلبك بيتعلق بالله؟ أما بتحط في أي مشكلة هل بتفزع إلى الله؟ ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي الناس ليظهر ما في قلوبهم أمامهم، عشان محدش يبقى له عذر. وتجد هذه الابتلاءات البسيطة بتفضح الناس، لا يلجؤون إلى الله، تجده يتسخط على الأقدار. فأحبتي في الله، الإنسان اللي لا يفرغ أوقات يخلو فيها مع ربه سيخسر حتما، بل سيندم وسيتحسر. هذا هو كلام نبينا، كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لو لم يبذل الناس لمجاهدة انه يملأ قلب بالشوق الى الله عز وجل وبهذه المعاني سوف يندم. ثالثا، يبقى احنا اتكلمنا الاول المبادئ والقيم والعقائد لابد ان تستقى من القرآن، وان البعد عن القرآن بيخلي القلب ميت ومظلم. ثانيا، كيف تريد معاملة الهرولة وانت تقطع الاشبار؟ ازاي يعني ده تنطع او ده طلب ما ليس لك؟ ازاي تطلب؟ يعني زي ما يكون واحد مثلا طالب في ثانوية عامة ومذاكرش وعايز يدخل كل الطب، فناس تقعد تقول له ازاي يعني انت بتطلب حاجة عالية، ازاي ما بتبذلش؟ بل المثل الاعلى، انت عايز معاملة خاصة من ربنا، يبقى لازم يبقى ليك علاقة خاصة مع ربنا، يبقى لازم لسانك احوال خاصة، قلبك احوال خاصة، عقلك احوال خاصة، بدنك له احوال خاصة، له اوقات خاصة بتبذل لطلب رضا الله عز وجل. لازم، ما ينفعش ليلك يبقى زي ليل عامة الناس، ما ينفعش، وما ينفعش نهارك يبقى زي نهار الناس، طريقتك واخلاقك تبقى زي اخلاق الناس، ما ينفعش. لو انت عايز معاملة خاصة ومكان خاص يوم القيامة، ظل عرش الرحمن، عرشك السقف في الجنة يبقى العرش الرحمن، عايز الفردوس، عايز هذه الأماكن وهذه المناصب، لا تنال بالأماني، لا تنال بالأماني. ومن يعمل سوءا يجزى به، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. لما افتخر أهل الكتاب على المسلمين وقالوا احنا أفضل منكم، فالمسلمون قالوا لا احنا اللي أفضل منكم، فنزلت هذه الآية، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الموضوع مش بالتمني، حتى مش معنى أنا بقيت مسلم وخلاص أنا اسمي محمد هتيجي يوم القيامة تعالى يا محمد عدش عن كده تاني وتاخد قلمين وتدخل يلا الفردوس. الموضوع مش كده، يعني الموضوع مش انت عشان اسمك أحمد مثلا في البطاقة خلاص انت ضامن، لا، في حساب، في صراط، في ميزان، في حقوق للناس، في قنطرة بعد الصراط، في حر يوم القيامة، الشمس بتدنو من الرؤوس. هذه أحداث حقيقية ستحدث، مش معنى ان احنا الآن مشغولين عنها ومفيش كلام عنها في الواقع انها مش هتحصل، ده هيحصل. مش معنى ان الناس مشغولة عنها، وده اللي احنا بنقوله، لازم خطاب الناس يعود الى خطاب القرآن. قلما زي ما نقول تجد الآن في وانت بتشوف مثلا النقاشات او كلام عن الله وعن الدار الاخرة. حتى امنا عائشة بتقول اول ما نزل من القرآن المفصل فيه ذكر الجنة والنار، حتى اذا ثاب الناس خافوا، الناس خافوا، فنزل تحريم الخمر، تحريم الزنا، ولو نزل اول ما نزل لا تشربوا الخمر لقلنا نشرب. شوف امنا عائشة بتقول ايه، شوف الفهم رائع لأمنا عائشة الفقيهة المبرأة الطاهرة. أمنا عائشة رضي الله عنها بتقول أول ما نزل من القرآن المفصل فيه ذكر الجنة والنار. احنا محتاجين لما نيجي قبل ما نتناقش وقبل ما تيجي تسمع كلمة شرع أو حدود، عيش الأول مع عظمة الله منزل هذا الشرع وما أعده الله لمطبق هذا الشرع وما هدد وتوعد به الله لرافض هذا الشرع، تيجي بعد كده تقول هتجد الشرع فيه سلاسة. ليه؟ هذه الآيات
خلتك عبد، عبدتك طريق معبد يعني طريق متسفلت ممهد، بقيت سهل، سهل الانقياد للأوامر. إنما الناس بعيدة عن الشرع ويناقش الشرع بطريقة فكرية عقلية، طب اقنعني، طب ليه، طب ايه الفوائد، طب هيعود علينا بايه. الشرع لا يناقش هكذا أحبتي في الله، ولا يتعامل مع الشرع هكذا، لا يتناول هكذا، لا يقدم للناس هكذا. إنما الشرع لما يقدم زي ما في القرآن تجد مقدمات عن آيات الله الكونية وذكر الجنة والنار، فيأتي الحكم يجد قلب ممهد يتقبل هذا الحكم. شوف ارجع كده للقرآن وتجد أشياء عجيبة جدا، يعني السكينة الخبيثة العلمانية اللي جاءت وحاولت تفصل المعاملات بتاعت الناس عن عبادتهم، هذه الفكرة الخبيثة. شوف القرآن تتعجب، خلاص احنا داخلين على شهر القرآن، شوف سورة البقرة تجد آيات الصيام قبلها، قبل آيات الصيام كلام عن آيات القصاص، وبعدها آيات عن أكل الأموال الناس بالباطل، وتجد آيات الحج في وسط آيات القتال، وتجد آيات مثلا في سورة النساء التيمم مع آيات الكلام عن المنافقين مع آيات الكلام عن الجهاد، وتجد في سورة المائدة كلام عن الطعام الحلال والحرام، وبعدين آية وضوء، وبعدين كلام عن الجهاد والقصاص والحدود حد السرقة، وبعدين كلام عن الطعام مرة أخرى. هذا التدخل العجيب، تدخل العجيب بين العبادات والمعاملات في القرآن، بل تجد آية عن الصلاة في وسط آيات الطلاق، والطلاق ده معاملة من المعاملات. هذا التدخل اللي لا يستطيع الإنسان أن يفصله عنه. ليه؟ ده التداخل مقصود. العبادات اللي بتنمي علاقة الإنسان بالله وتنمي أخلاق الإنسان بتجعله يتعامل بالمعاملات الطيبة. تخيل لو نزع الدين من طبيب، أو نزع الدين من رجل اقتصاد، أو نزع الدين من رئيس، تخيل يبقى حياته عاملة ازاي. خلاص بقى انت نزعت منه الدين. فجاءت هذه الآيات العبادات وسط آيات المعاملات. تيجي العلمانية لا، عايز تفصل، وأن لهم بذلك ولن يستطيعوا ذلك، عايزين يفصلوا الآيات دي عن بعض. طب هيعملوها ازاي؟ ده هي الآيات متداخلة، يعني مش في سورة اسمها سورة الصلاة وسورة اسمها سورة الحج وسورة اسمها سورة الصيام والمعاملات فيشيلوا الصور. لا، ده آيات متداخلة، آيات متداخلة متراكبة. هو الدين كده، زي سورة البقرة، ادخلوا في السلم كافة، الإسلام على بعضه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ابن عباس بيقول إن لم تبلغ آية واحدة كأنك لم تبلغ القرآن. آية واحدة بس، طب ده القرآن أكثر من 6000 آية، آية واحدة بس ما بلغاش. نعم، لأن الدين متكامل. فيأتون الآن عايزين يفرقوا بين آيات المعاملات وآيات العبادات. ده كمان عايزينه شوية الآيات اللي فاضلين عايزين يشيلوه، يعني حتى شوية الآيات اللي فاضلين كمان عايزينهم ايه يتشال. فتخيل كيف ينجو الناس من هذه الفتنة. بالعكس، انت ممكن وتحدث ان مثلا تدي درس وتكلم الناس عن الربا وحكم الإسلام في كذا، يقولك ايه علاقة المسجد بالاقتصاد وايه علاقة الدين بالاقتصاد. ايه علاقة الدين بالاقتصاد؟ أو لم ينزل الشرع ليحكم بين الناس في كل أمور الحياة؟ يقول لك ما تدخلش، لو سمحت ما تدخلش الدين في الاقتصاد، تدخلش الدين في السياسة، تدخلش الدين في الزراعة. وما الدين يقعد فين؟ فين الدين؟ في المسجد؟ يعني الناس تصلي وتعيط وتخلص حاجتها كلها في المسجد، وبعدين يتحول أول ما يطلع المسجد يتحول خلاص يوم قالع وثياب الدين ويتعامل إزاي يعني؟ الفكرة دي، هذه الفكرة الخبيثة نشأت ليه؟ نشأت لأنها فكرة يهودية خبيثة، نشأت لإرضاء ضمير الناس. المشركين كانوا إيه؟ كانوا بكارهين الدين، بس كان مش خبيث، يعني كان العرب مش عايز دين، يقول ما فيش دين، يقول ما فيش بعث، أصل هو يضحك على نفسه. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا كلمة واحدة، فالعرب قالوا إيه؟ ما ينفعش نقول لا إله إلا الله وما نعملش مقتضاه. يعني شوف لك ما ينفعش، لو كانت كلمة لقلناها. أنا لو قلت لا إله إلا الله معناه أن أنا هكسر الآلهة، وأنا مش هكسر الآلهة يبقى أنا مش هقول لا إله إلا الله. فكانوا إيه؟ كانوا بيخشوا وش في وش يعني، كان غشيم شوية. فجوم اليهود بقى لكم ماله، ما تقول يا عم لا إيه القضية يعني، طب هتعملوا إيه؟ فحاولوا يرضوا ضمائر الناس. قال لك لا 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 لا، ومين اللي قال لك ان احنا هنسيب الدين؟ انت خلي الناس تفرغ العاطفة الدينية دي في المسجد، وبعدين تطلع نحط لهم احنا قانون خارج المسجد. لكن لو شلت الدين من على الناس هتستسرهم، لان الناس محتاجة الدين. الانسان مفطور جوانه محتاج دين، محتاج اله. مش كده ليه واحد يسجد لبقرة وده يسجد لفار؟ ليه؟ هو مفطور انه محتاج الى قوة غيبية اعلى منه. هو ده الانسان، مفطور على الضعف، ربنا خلقه كده. فبيبحث عن اي شيء. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الاسلام. فالشاهد فهم جم بقى الفكرة الخبيثة، قالك احنا نرضي ضميرهم الديني، نخليهم يفرغوا العاطفة الدينية دي في المسجد، وبعدين نعمل لهم قوانين خارج المسجد. فدي كانت اشد خبثا، لان انطلت على الناس. هذا التفريق سماه الله عز وجل في كتابه كفرا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إزاي عايز تفرق؟ مش ده كلام ربنا وده كلام ربنا؟ ده اللي بيفرق بين الرسل كافر، اللي يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض الرسل كافر. فكذلك اللي بيفرق بين كلام الله ويؤمن بأشياء ويكفر بآيات في القرآن وكافر، لأن القرآن كلام الله عز وجل. فاللي بيكفر بآيات صريحة واضحة في القرآن، اللي بيكفر بها نفسها كافر. فهذه الفكرة الخبيثة اللي حاولوا يصدروها. والمشكلة يعني الواحد بيكاد يجن، في مشكلة حصلت عند الغرب، ان الكنيسة عملت اضطهاد للناس وعملوا دولة دينية. المفهوم ده مش عند المسلمين، يعني ده مش عندنا اساسا. فهم عندهم مشكلة وعملوا لها حل. قال لك خد الحل ده يا مسلمين. طب انا اصلا ما عنديش المشكلة دي. لا خده، هو كويس. يعني زي ما بالظبط واحد مثلا مريض فخد علاج هو خاص به، فقال لك خد العلاج ده كويس انا جربته. طب هو اصلا انا ما عنديش هذا المرض. الاسلام ما فيهوش هذا المفهوم اللي كان عند الغرب، الدولة الدينية المتسلطة ده مش موجود اساسا في الاسلام. بهذا المنظر اللي كان موجود مش موجود. هو بيصدر لي فكرة لحل لمشكلة مش عندي. الإسلام غني عن هذا، أغنانا الله عز وجل بشرعه، نحن نستورد منهم حلول لمشاكل مش عندنا. الناس أحبتي في الله لابد أن يعود الناس إلى القرآن، لازم. فيش قومة بدون هذا الكتاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما يرعى الأغنام بقراريط، نزل عليه هذا القرآن ليكون ذكرا للعالمين، أي شرفا للعالم. القرآن رسالة للعالم أجمع، قضية مش على قد مكة وجزيرة العرب والمدينة، رسالة للعالم. بل إن كفر بها العرب قيض الله عز وجل من العجم من يحمل هذا الدين. ده رسالة للعالم أجمع. فلابد ان احنا نتعامل مع القرآن بهذه العزة. هذا كلام الله نزل ليكون ذكرا للعالمين. مش كده لما قالوا له في اول سورة صاد أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ اشمعنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولو كان واحد تاني لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم في اخر سورة صاد ان هو الا ذكر للعالمين. الموضوع اكبر مني ومنكم، الموضوع جاء ليستمر الى يوم القيامة. نزل ليبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. هذا الدين لن يدع بيت الا ويدخله بعز عزيز او بذل ذليل. والله ليتمن الله هذا الامر، قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، ده هيحصل، ده امر منتهي. لازم نرجع نعتز بالقرآن. فين النقاش بالقرآن؟ ده انت لو في اي نقاش من النقاشات وقلت قال الله تعالى، يقول لك لو سمحت ما تدخلش قال الله تعالى، وتقول لي ما تقولش. ويزعل الناس انك تتكلم بكلام الله في اقتصادهم او في سياساتهم او في زراعتهم او في امور دنياهم. لهذه الدرجة تعدنا عن القرآن؟ لهذه الدرجة اصبنا الضعف والخور وبعدنا عن كتاب الله؟ نحن بنستحي ان نذكر قال الله تعالى كذا، بنستحي في كلامنا مع الناس، اصبحنا نستحي من هذا. مفاهيم إسلامية واضحة صريحة في القرآن، اصبحنا بنستحي ان احنا مصطلحات قرآنية زي الولاء والبراء، الكفر، الجهاد، هذه المصطلحات اصبح الناس اصبحت تهمة بيتبرأ منها. هذه المصطلحات القرآنية اين هي؟ بل ان القرآن نزل، كان بينزل جبريل 7 سماوات عشان مصطلح بيتفهم غلط. يعني لما قالت الأعراب آمنا، كلمة إيه؟ مجموعة من الأعراب قالوا آمنا، حتى لا يختلط مفهوم الإيمان ينزل القرآن، هذا ليس الإيمان، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. شوف كلمة القرآن ما يعديهاش ليه؟ بناء أمة على هذه المصطلحات لابد أن يكون واضحا صريحا. لما اختلف بعض الصحابة في بعض الناس اللي كانوا مسلمين في مكة وما هاجروش، مرضوش يهاجروا عشان مصالح دنيوية. تخيل ناس في مكة ساعة الهجرة، والهجرة كانت واجبة، الهجرة في وقت من الأوقات كانت واجبة من أرض مكة إلى المدينة، ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. شاهد لما تخلفوا عن الهجرة لأجل أمور دنيوية وخرجوا في صفوف الكفار في بدر، فاختلف المسلمون، قالوا لا دول ناس معزولين، وناس قالوا لا دول منافقين، فحصل خلاف بين بعض الصحابة. أمر عادي، ينزل القرآن فما لكم في المنافقين فئتين، ده قول، وقول تاني هي نزلت في اللي رجعوا في غزوة أحد، اللي كانوا رايحين يجاهدوا ورجعوا في نص الغزوة، فبعض الناس قالوا دول معذورين وليهم عذر، بعض الناس قالوا لا دول منافقين، فنزل فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. لابد أن المصطلحات تكون واضحة عند الناس أحبتي في الله، لابد أن يجهر الناس بهذه المصطلحات خشية أن ينشأ جيل يقول ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين. للأسف تقصير من أهل الحق اللي يد ألا يتكلموا بهذه المصطلحات واضحة. الإمام أحمد بن حنبل رفض وأصر أنه ينطق ويقول القرآن كلام الله، ولم يأخذ بالرخصة. ليه؟ لأن لو كان أحمد بن حنبل تنازل كانش حد، كان هينشأ جيل متكامل خلاص يقول القرآن مخلوق وخلاص والأمر يموت عند الناس. لما يجي جيل بعد كده يقول القرآن مش مخلوق يقول لك ايه الكلام الغريب ده، احنا اول مرة نسمع الكلام ده. فلابد ان يظل اناس يجهرون بكلمة الحق، وهذا هو موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من امتي قائمة يعني واقفة بتطبق العقائمة على أمر الله عز وجل، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. لازم تظل، نسأل الله أن نكون منهم. ده أمر قدري قدره الله عز وجل، إن في أناس هيظلوا يجهروا بهذه المعاني، مسألة الحكم بما أنزل الله، مسألة الولاء والبراء، الجهاد، الكفر، هذه المعاني اللي واضحة في القرآن تكررت مرارا لابد أن هي تكون واضحة عند الناس. أخذ من أخذ وأعرض من أعرض ورضي من رضي وأجاب من أجاب، دي مش قضية، القضية أن لابد أن يتكلم الناس بهذا حتى لو ما فيش واقع تطبيقي. يعني واحد يقول لك إيه لازمة الكلام دلوقتي، ويعني بالنظر في أسبابه يعني هو ومقاييسه، يقول لك أنت على الأقل قدامك 100 سنة قدام عشان تعرف تطبق الكلام اللي أنت بتقوله ده، فإيه لازمته؟ إيه لازمة الكلام في بعض السنن او في مثلا امور شرعية او الحدود، او ايه لازمة الكلام ده؟ ايه لازمة الكلام ده؟ لا، لابد ان يظل الناس يتكلمون بهذا. فلابد أن يظل مجموعة من الناس توضح هذه الحقائق حتى تكون واضحة، حتى لا ينشأ جيل يقول ما سمعنا بيد. للأسف في ناس يقول لك أنا أول مرة أسمع عن موضوع قطع الإيد وإيه الكلام وإيه قطع الودان، وتلاقي مش عارف وإيه الولاء والبراء، وإزاي إزاي تكفروا النصارى، إزاي يعني، وإزاي مش عارف إيه. أصبح المفاهيم اندثرت ومش عارف، وتجد كلام واضح، آيات واضحة في القرآن، يعني مش مثلا آيات عايز حد يفسرها، دي آيات واضحة، وتجد لك إزاي مين اللي قال الكلام ده. فلابد أحبتي في الله زي ما نقول نرجع للقرآن، نعتز بالقرآن، كلامنا زي ما القرآن بيتكلم، نرجع تاني المفاهيم الواضحة توضح عند الناس. الله عز وجل قادر، الله عز وجل أنزل شرعا، الله عز وجل يعاقب من أعرض عن هذا الشرع، وإحنا في نسعى لتطبيق هذا الشرع. آخر حاجة أختم بيها، للأسف بعض الناس الآن يقول لك يا عم اللي شايلين راية الدين أو اللي بيسموه مصطلح الإسلاميين اليومين دول هم بيعملوا أخطاء وما فهموا ما احنا معترضين عليها، وهم عايزين سلطة، وهم ويقعد ايه مجموعة من الاتهامات مع وجود فعلا بعض اخطاء، ولابد ان نكون منصفين، بعض اخطاء للايه للاسلاميين. طيب لابد ان نؤكد قضية، ان مسألة تطبيق الشريعة ومسألة السعي من اجل تطبيق الشرع هتسأل عنها فردا، يعني انت هتسأل انت عملت ايه، انت تسأل من الاسئلة ما دينك، ما الذي فعلته انت، هل انت كنت متضايق، كنت بتدعي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الجهاد مثلا، طب ما الجهاد ما اقدرش اجاهد لوحدي، يعني انا مش هينفع، انا زعلان على اللي بيحصل في سوريا الوقت، بس انا مش قادر اجاهد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، من لم يغزو ادالك حل اخر يثبت صدقك، من لم يغزو او لم تحدثه نفسه بالغزو، يعني اللي ما بينامش بالليل كده قاعد تعبان نفسه يجاهد، اللي ما بيمرش بالمرحلة دي مات على شعبة من شعب النفاق، يعني إذا كان الواقع ما سمح لكش إنك تجاهد فالواقع مش هيمنعك إنك تحدث نفسك بالجهاد، الواقع مش هيمنعك من ده، دي برهان صدق. فمسألة الشرع مسألة فردية، لو أنت ما بتبكيش حزنا على عدم تطبيق الشرع في خلل. ثانيا، وجود بعض أخطاء لا يمنعك من الوصول للحق أنت، يعني سيدنا سلمان الفارسي وكان في منصب أكبر المناصب، كان هو اللي بيولع النار وكان هو المسؤول عن النار في المجوس، وده كان منصب ديني عالي جدا، ولما رأى النصارى أعجب بدينهم فسألهم أين أصل هذا الدين، قالوا في الشام، سافر الشام، هرب من أبوه وكان راجل مترف راح الشام، قال لهم أين أعبد أهل الأرض، فدلوه على أسقف في الكنيسة، فراح قال له أنا عايز أخدمك، وهو بيخدمه اكتشف أن الراجل ده نصاب. تخيل صدمة سلمان الفارسي، ما قالش بقى أكن أنا سايب بتاع وتطلع أنت حرامي يا عم، أدى يا عم الدين واللي يمشي، وما عملش كده، ده في واحد جزمته بتتسرق ما عادش يدخل يصلي تاني، يعني يمكن يقول أدى يا عم اللي والله ما عدت داخل مصلي تاني. إيه علاقة موقف بيحصل لك بسعيك انت للوصول الله؟ شوف سيدنا سلمان فضل معاه لغاية لما مات، وبعدين قال لهم الراجل ده كان نصاب، قال لهم مين اللي قال، ورالهم الذهب اللي كان بيضحك على الناس، قال لهم تصدقوا وياخد الذهب، وبعدين راح لسأل عن أعبد أهل الأرض، دلوه على رجل فكان صادقا، فضل معاه لغاية لما مات، وهو بيموت قال له وصيني، بعثوا إلى رجل في الموصل في العراق، كان في الشام راح العراق، فضل معاه لغاية لما مات، هو بيموت قال له وصيني، قال له ابعتك لراجل في نصيبين جنوب تركيا، سافر جنوب تركيا، فضل معاه لغاية لما مات، قال له وصيني، بعت الواحد في عمورية في فلسطين، نزل فلسطين، كل ده بيبحث، وهو بيموت الراجل بتاع عمورية قال له دلني على رجل من بعدك، قال له معرفش حد كويس بعد كده، ولكن هذا زمان نبي، هيكون في أرض ذات نخل في جزيرة العرب. قعد سلمان الفارسي يحوش جبار وغنم وراح لقافلة وقال لها احملوني إلى أرض ذات نخل لجزيرة العرب. هنكمل بعد الأذان اللي حصل لسيدنا سلمان الفارسي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. فسيدنا سلمان الفارسي كل هذه العقبات لم تكن حاجزا بين أن يصل إلى الدين الحق. فالإنسان ما يتخلاش عن نصرة الشريعة لمجرد أنه هو بيعترض على أشخاص معينين. منفعش هتسأل عن ذلك. فمسألة الشريعة مش مسألة خاصة بجماعات أو بأشخاص أو بمرشحين، لا 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 لا. لأن مثلا هيجي إنسان في بيته ما بيأمرش أهله بالصلاة، قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ده أمره. ومن مدح الله عز وجل إسماعيل أنه كان يأمر أهله بالصلاة، وصف مدح. طيب لما يجي واحد في بيته يقول لك أنا بأطالب بالشرع، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هيتسأل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر أيما راع استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو لها غاش. لو أي واحد ربنا اداله ناس يرعاهم مسؤول عن توجيههم سواء فكريا أو غير ذلك، أيما راع استرعاه الله رعية يموت يوم يموت ولا غش إلا حرم الله عليه الجنة. ما يجيش ده يقولك أصلا كنت بطالب بالشرع، لابد من برهان صدق. زي بالضبط اللي بيحدث نفسه بالغزو، ده برهان صدق بيقدمه أنه كان يريد القتال بس هو اتمنع من ذلك. فلو ما فيش برهان صدق بيقدم خلاص. القضية الأخرى في مسألة أصل اللي رافعين راية الشريعة احنا رافضينهم او معترضين او بنتهمهم باتهامات، الواحد بيتعجب تقييم الأخطاء. نختم بموقف حدث في السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث سرية كان على رأسها او على رأسها عبد الله بن جحش. السرية دي كانت في آخر جمادة، تاني آخر جمادة الآخرة. فاشتبه على المسلمين السرية دي، ده آخر يوم من جمادة ولا أول يوم من رجب. المهم فقتلوا المشركين وكان أول يوم من رجب، ورجب شهر حرام، كان حرام القتال في الأشهر الحرم، وده كان أمر معترف به في الجزيرة العربية، يعني كان أمر معظم عند العرب. كان القاتل، كان صاحب الدم اللي مثلا واحد أبوه قتل، كان بيلقى القاتل ولي الدم صاحب الدم صاحب القصاص بيلقى قاتل أبيه في الحرم ولا يتعرض له، ده كان أمر معترف به. والإسلام أول ما نزل حرم القتال في الأشهر الحرم، بعد كده على خلاف هل الأمر منسوخ أم لا، شاهد كان حرام. فلما قتل بعض المسلمين قتلوا المشركين في الشهر الحرام، فالمشركين استغلوها بقى، مسكوا حاجة على الايه؟ على المسلمين. فبعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألوه سؤال استهزاء، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. ادى يا عم الاسلام وادى المسلمين بيقتلوا، مش انتوا بتقولوا الشهر الحرام؟ ادى اتفضل يا عم اهو بيقتلوا في الشهر الحرام، ينفع كده؟ ده مين اللي بيقول؟ المشركين مسكوا حاجة على الايه؟ على المسلمين. شوف الرد القرآني المبهر، رد المنصف اللي فيه اولويات، ترتيب اولويات. فالقرآن قال لهم ايه؟ قل قتال فيه كبير. لا ده غلط، وده لازم رقم واحد ان انا اعترف بغلطي. اللي قدامك مش هيسمع منك وانت بتعترفش بغلطك. فالاول قبل ما ابدأ اتكلم معك، فعلا ده غلط. المبادئ ما ينفعش تتغير لاجل اشخاص، لازم المبادئ تظل مبادئ الى يوم القيامة. ما ينفعش عشان شخص كسر مبدأ نقول احنا نلوي المبدأ عشان الشخص، ما ينفعش. ده ابو بكر وعمر خيرة هذه الامة، لما اختلف في شيء عند النبي صلى الله عليه وسلم وارتفعت اصواتهما نزلت ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كاد الخيران أن يهلكا. شوف عشان إيه؟ مش هنا بقى أصل أبو بكر أصل عمر أصل دول فإحنا عشانهم، لا، رفع صوت فوق النبي صلى الله عليه وسلم ده أمر شرعي لا يسمح له بالتجاوز. احنا في زماننا لما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينفعش يتجاوز من اي شخص كائنا من كان. فالشاهد فمسكوا حاجة على المسلمين، فنزل القرآن فعلا اللي عملوه ده غلط، والقتال في الشهر الحرام كبير، امر كبير، ولكن صد عن سبيل الله وكفر به وتكفيف منابع الدين وتعذيب الدعاء وجعل الدين مادة سنوية لا تضاف للمجموع ومنع الدروس ومنع آيات من القرآن وشيلها ومنع الكلام في أمور شرعية، كل ده تيجي تقارنه بالأخطاء إزاي؟ يعني إزاي؟ فالخطاب بيقول للمشركين كده فكر بعقلك، هو كبير دي غلط، لكن صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. خد بالك من عند الله، دي هو الفكرة بالمقاييس الدنيوية. والفتنة أشد من القتل، الفتنة هنا أي صرف الناس عن الدين أكبر من القتل. يعني لو واحد قتل الناس، واحد زي ما قلنا في أول الدرس صرف الناس عن الدين، هذا أشد إجراما. يعني لو واحد صرف الناس عن الدين ودالهم فلوس، واحد قتل الناس، هذا أشد إجراما كما قلنا، لأن هذا أفسد عليهم آخرتهم وهذا أفسد عليهم، والاثنين غلط، لكن في أولويات. فلما يحصل الناس الآن وهي تقارن بين أشخاص يقول لك أصل ده غلط وده غلط، لكن فين تقييم الجرائم؟ فين ترتيب أولوياتنا؟ فين ترتيب الأخطاء كما قلنا؟ احنا نعود إلى القرآن نرتب الأولويات مرة أخرى، نرتب الأولويات، دعنا من الغبش والدوشة اللي يعني خلت الناس لا تفكر، سيطرة إعلامية، سيطرة، احتلال عقلي، احتلال فكري عند الناس. تيجي تتكلم مع الناس ومش عايز يسمع، أول لما بيلاقيك بتقول له طب بس قال الله قال رسول الله، خلاص خلاص انتوا بتستغلوا الدين وانتوا مش طب اسمعني، خلاص بقى خد مضادات. لذلك كما قلنا في درس سابق النبي صلى الله عليه وسلم شبه كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هل ترون ألا ترون البهيمة تنزل جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء حتى تكونون أنتم تجدعونها. يعني صلى الله عليه وسلم شبه اللي بيشوه فطرة الطفل باللي بيقطع ودن البهيمة الأذن. وقلنا العلماء قالوا ليه الأذن، يعني ليه اختار النبي صلى الله عليه وسلم، ليه ما قالش قطع الرجل مثلا أو قطع الإيد؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم اختار قطع الأذن؟ لأن قطع الأذن ده الصمم الفكري، خليك ما عدش تسمع. فده هو ده اللي بيعمله، اللي بيجي يشوه فكر واحد بيحط جواه مضادات يخليه ما يسمعش. لذلك مثلا تيجي تركب مع سائق نصراني مثلا، تحاول تفتح معاه الحوار، أي شخص تقابله في أي فكرة أخر تفتح يرفض، لا تكلمش، ممنوع، مش هو واخذ مضادات انه ما يسمعش. الحق ابلج، الحق ابلج. وزي ما نقول احنا العودة الى القرآن، سيبك من اشخاص واسماء وانتماءات، لانك تيجي تتكلم خلافات والحي لا يؤمن عليه الفتنة، احنا بس بنطالب الناس تقرأ القرآن وتعود الى القرآن ثم تقيم، تعود الى ذكر الجنة والنار، عودوا تقرأ قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المفاهيم القرآن والسنة كفيلان بإصلاح فكر الناس. اللي يدخل بالقرآن والسنة وهو طالب حق بيهدى، إنما هو داخل بيبحث عن شيء معين اعتقد وداخل بيبحث عن استدلال لما اعتقد بيضل، إنما اللي داخل باحث عن الحق وبيقرأ بيصلي قيام الليل بالقرآن بيبحث. وزي ما بنقول اي حكم فقهي الان، اي حكم فقهي لو حكم مسألة مش معاصرة ارجع لأقوال الأئمة السابقين، ارجع لأقوال الأئمة. الآن بفضل الله العلم انتشر، تستطيع انك تعرف رأي الإمام الشافعي أو رأي الإمام أحمد بن حنبل أو رأي الإمام أبو حنيفة أو رأي الجمهور، تستطيع عشان التشويه اللي بيحصل لك الختان والنقاب و... ده في مسألة. وأي مسألة معاصرة عندك المجامع الفقهية اسأل كده، في مجمع فقهي في مكة ومجمع فقهي يتعامل في مصر وفي السودان وفي الكويت و... اسأل وابحث، اسأل قول له بس أنا بسألك سؤال كذا، المجامع الفقهية قالت ايه في المسألة دي اللي اجتمع عليه المسلمون. فتفاجأ ان كثير من الفتاوى اللي بتنشر وبيتهم المخالف بيها بانه انسان متشدد او شاذ فكريا هي اراء للجمهور اساسا، اراء للأئمة. لكن هذا التضليل وهذا الاحتلال اللي منع الناس ان هي تسمع هذا فعل هذا التشويه. إذن أحبتي في الله، لابد من ترتيب أولويات، لابد من العودة إلى الروح. أوحينا إليك روحا من أمرنا، لابد من العودة إلى النور، جعلناه نورا نهدي به من نشاء. لابد من العودة إلى القرآن. الإنسان البعيد عن القرآن والبيت البعيد عن القرآن بيت خرب، إنسان البعيد عن القرآن إنسان ميت، إنسان البعيد عن القرآن إنسان مظلم، عقله مظلم، لا يستطيع أن يفكر، لا يستطيع أن يختار. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهم كتابه. الله ارزقنا فهم كتابه، اللهم ارزقنا فهم كتابك، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شررنا. اللهم إن الأرض أرضك والملك ملكك، تولي من تشاء وتؤتي الملك من تشاء. اللهم وحكم فينا كتابك، اللهم وحكم فينا شرعك، اللهم وحكم فينا أولياءك، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم واحد صفنا واجمع كلمتنا ووحد شملنا يا رب العالمين، وانزع الشيطان من بيننا. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قيض لهذا البلد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم وانصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم انصرهم يوم أن نسيناهم وتخلينا عنهم. اللهم لا ناصر لهم إلا أنت، اللهم وكن معهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بكل ظالم متكبر، اللهم عليك بكل من يمكر لهذا الدين، اللهم عليك بكل من يمكر بهذا الدين. اللهم من أراد أن يمكر بالمسلمين فعليك به فإنه لا يعجزك. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.